بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قبل البدء، هنا أسئلة. يقول: ذكرتم أن أهل السنة ليسوا بحاجة إلى أهل البدع، فما قولكم في كتب الصحيحين وكتب السنن أخرجوا روايات للمبتدعة؟ هذه المسألة كنا قد أجبنا عنها في درس صحيح البخاري، لماذا روى أهل العلم عمن وصم ببدعة، لماذا روى أهل العلم عن من قيل إنه مرجئ أو قيل إنه قدري أو قيل إنه شيعي؟ قلنا إن تكلمنا كلاما كثيرا، ملخص ذلك أن أهل العلم رووا عن هؤلاء المبتدعة من أجل حفظ الآثار، فهذا المبتدع عنده علم نافع أخذه عن العلماء، فهذه الآثار التي عند المبتدع إنما هي أمانة وديعة، فنحن أخذنا منه هذه الأمانة وهو أمين لا يكذب على بدعته. والمبتدع قد يكون أمينا كما أن الكافر قد يكون أمينا، كما قال الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فيه الكفار فيهم أمانة، كذلك المبتدعة، هذا مبتدع لكنه صادق اللسان، ثقة، ما يكذب ولا يختلق ولا يزور، لكن الله عز وجل ابتلاه بهذه البدعة، بهذا الفكر السيء. ففي هذه الحالة نحن ما نضيع ما عنده من العلم ومن الأثر، هذه الأمانة ما نضيع، نأخذها منه نستفيد، فلنا العلم النافع ولنا الطيب، وعليه بدعته، عليه بدعته. فالرواية عن المبتدعة فيها مصلحة عظيمة، هذه آثار وهذه أحاديث هم حفظوها، فنحن نأخذها عنهم. لكن الآن يا إخوان، ومن 1000 سنة، هل المبتدعة عندهم علم نافع؟ هل عندهم آثار؟ عندهم أحاديث؟ ما عندهم. المبتدعة من 100 سنين ما عندهم إلا البدع، وما عندهم إلا الآراء السيئة والمذاهب القبيحة، إيش عند المبتدع الآن من خير؟ بل إن الإنسان لو ذهب إلى مبتدع أو أصغى أذنه المبتدع فيه ضرر عظيم، فيه خطر. فالرواية عن المبتدعة إنما كانت في الزمن الأول للحاجة إلى حفظ الآثار وحفظ الأحاديث. هنا فائدة أرسلها أحد الأخوة لها علاقة بالموضوع، قال سفيان الثوري: من أصغى بسمعه لصاحب بدعة وهو يعلم خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. إذا أصغيت بأذنك لرافضي أو تكفيري أو قبوري أو صوفي أو إباضي حروري فقد خرجت من عصمة الله ومن حفظ الله وكلت إلى نفسك. قال الذهبي معلقا على هذه الكلمة، لأنه قد أوردها في سير علام النبلاء في ترجمة سفيان الثوري في المجلد السابع، في المجلد السابع من سير أعلام النبلاء، قال الذهبي رحمه الله: وعامة أئمة السلف على هذا، على هذا، على المنع من السماع أو الأخذ أو مجالسة المبتدعة، المنع من ذلك. وعامة أئمة السلف على هذا يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، القلب ضعيف والشبهة تخطف، الشبهة خطافة، ولذلك أن تنتبه لنفسك، انتبه لنفسك. على أن الرواية عن المبتدع، على أن أخذ الأثر عن المبتدع ليس فيه اتفاق. بعض العلماء ما كان أبدا يأخذ عن المبتدع أو عمن عنده فكر سيء. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على هذا المنهج، الإمام أحمد لو علم أن هذا الإنسان عنده بدعة ما يأخذ عنه أبدا ولا ينصح به وينهى عن الأخذ عنه. حتى إن ابنه عبد الله، ابنه عبد الله لم يروي عن بعض الحفاظ الكبار في بغداد، مع أنهم حفاظ لكنه ما روى عنه، كعلي بن الجعد مثلا ما روى عنه، وعلي بن الجعد حافظ كبير في طبقة ابن معين وطبقة أحمد وهؤلاء، لكن عبد الله ما روى عنه. لماذا؟ أبوه نهاه عنه، لأن ابن الجعد عنده بدعة نهاه. فكان أحمد بن حنبل رحمه الله ينهى عن الأخذ عمن عنده بدعة ولو كانت رأيا واحدا أو قولا واحدا. فعبد الله بن أحمد ما روى عن بعض الحفاظ الذين عاصرهم وكانوا معه في بغداد، لأن أباه أحمد بن حنبل نهاه، ينهاه عن الأخذ، بل كان أحمد رحمه الله ينهى عن الأخذ من عمن أجاب في الفتنة، يعني حتى الذين أجابوا في الفتنة وقالوا بخلق القرآن أحمد ينهى عن الأخذ عنه. فهذه مسألة ما فيها اتفاق، ولكن العلماء الآخرون الذين أخذوا عن المبتدع كما ذكرت لكم، هذه رخصة وحالة خاصة استثنائية. لماذا؟ المبتدع عندهم آثار أخذوا عنهم هذه الآثار وهذه العلوم، أما الآن المبتدع ما عندهم إلا الفساد، فماذا نأخذ عنهم؟ إذن ما في حجة في هذا. كيف نوفق بين الآية في سورة الجن: فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وبين حديث عائشة الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكاهن: إنهم ليسوا بشيء، وقال تلك الكلمة من الجن يخطفها الجن من السماء وينقرها في أذن وليه، الحديث. كيف هذا وأنت تقول إن العلماء قالوا إن هذا قبل البعث، البعثة النبوية، وهذا الحديث لم يكن في، وهذا الحديث ألم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا الحديث ليس صريحا، لأن عائشة ربما الحوار الذي دار بينها وبين النبي حول الكهان الذين كانوا في الجاهلية، والنبي أخبر عنهم أنهم ليسوا بشيء، وإنما هذه كلمة واحدة فقط تنزل عليه، ينزلها الجن عليه كلمة واحدة. فالنبي الحديث ليس صريحا، يحتمل أن النبي أخبر عن الكهان الذين كانوا في الجاهلية. ثم نحن في الدرس الماضي كنا قد استدركنا وقلنا إن حديث ابن صياد، إن حديث ابن صياد فيه دليل على أن هذا لم يزل مستمرا حتى في زمن النبي، فحديث ابن صياد أصرح وأولى من هذا الحديث الذي ذكره الأخ السائل. يقول: في مجتمعنا من يقيمون وليمة فيما يخص البيوت الجديدة عندنا، أشهرها يقول بنيات كثيرة من أشهرها دفع العين الحسد، دفع العين الجن، فهل ينبغي لي في هذا المجتمع الذي ذكرت حالته أن أعمل وليمة بنية الشكر لله سبحانه وتعالى، مع العلم أن إذا أنكرت عليهم عملهم بتلك النية المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله أنكروا علي أو أنكروا عليهم وأنكر عليهم وأنكر عليهم غيري قالوا فلماذا تفعلونها أنتم أو فلان؟ إن كان كذلك يا أخي فهنا سد الذريعة. إذا كنت ترى أن الناس يذبحون في البيوت الجديدة من باب دفع العين والجن، وأنت طبعا تذبح شكرا لله والأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. فإذا خشيت أن يفهم من عملك أنك تذبح للجن أو أن يتخذ عملك هذا حجة وذريعة لهم، ففي هذه الحالة لا تفعل. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا تفعل. ولتذبح في مكان آخر أو لتذبح بدون أن يعلم عنك أحد مثلا، أو تأخذ هذا المال تتصدق به على الفقراء والمساكين مثلا، المهم أنك لا تفعل هذا الشيء إذا خفت أنه يسبب شبهة وتلبيسا على الناس. هنا سؤال أخير يقول: أرشدنا إلى كتاب واحد فقط، إلى كتاب واحد. الأخ هذا يريد أن يقتصد في يقول كتاب في الرقائق، وكتاب في الزهد، وكتاب في التاريخ الإسلامي. كتاب في الرقائق، عليك بكتاب الرقاق في صحيح البخاري. كتاب في الزهد، عليك بكتاب الإمام أحمد بن حنبل في الزهد. وكتاب في التاريخ الإسلامي، إن كان أردت كتابا مختصرا في مجلد واحد وسهل ومفيد، فتاريخ الخلفاء للسيوطي جيد. هذا تاريخ الخلفاء للسيوطي أنا يعني أنظر إليه في التاريخ الإسلامي كما أنظر إلى بلوغ المرام في الحديث أو زاد المستقنع في الفقه، كلمة في التاريخ الإسلامي. ولكن يحتاج هذا الكتاب تاريخ الخلفاء، كتاب شيق وجميل والإنسان ما يمل منه، حتى يقال إن الشيخ القارئ الشهير المعروف الشيخ علي الطنطاوي أنه قرأ هذا الكتاب أكثر من 20 مرة لما فيه من الفوائد والترتيب الحسن. لكن الكتاب يحتاج مع ذلك إلى عناية، يحتاج إلى عناية، ولم يعتن به مع الأسف. انتهت هذه الأسئلة، ونتابع درسنا في كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: الباب 16، الشفاعة. الشفاعة، الشفاعة بمعنى الوساطة، وهي معروفة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر أو الوتر. والشفاعة المرادة هنا الشفاعة التي تكون بين العبد وربه، أن يجعل العبد شفعاء ووسطاء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الشفاعة الإلهية أو الربانية، وليست الشفاعة التي تكون عند الناس. الشفاعة التي تكون عند الناس هذه بحسب القصد منها، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة التي تكون بين العباد هذه بحسب القصد، وهي جائزة إذا كان فيها خير، وإذا كان فيها صلاح، ليس فيها ظلم، وليس فيها هضم لحق أحد، لا بأس. لكن هذا ليس المراد. المراد بالشفاعة في علم التوحيد وفي العقيدة الإسلامية الشفاعة التي تكون بين العباد وبين ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى، هذه الشفاعة. وهذه الشفاعة في القرآن الكريم تأتي مثبتة وتأتي منفية، كما في قوله عز وجل: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إذن هنا الشفاعة منفية. وكما في قوله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرها الشيخ الآية الأولى: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إذن الله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة في القرآن في مواضع، هذه الشفاعة المنفية. وهناك شفاعة مثبتة في القرآن الكريم، شفاعة مثبتة كما في قوله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، أثبت الشفاعة. وكما في قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن هنا أثبت الشفاعة ولكن قيدها بقيد. وكما في قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أيضا أثبت الشفاعة. إذن الشفاعة في القرآن الكريم جاءت منفية وجاءت مثبتة. إذن ما المراد بالشفاعة المنفية وما المراد بالشفاعة المثبتة؟ قال العلماء: الشفاعة المنفية في كتاب الله عز وجل هي الشفاعة التي ادعاها المشركون، هذه المنفية، الشفاعة التي ادعاها المشركون. وما هي الشفاعة التي ادعاها المشركون؟ المشركون يزعمون أن الأصنام والأوثان أنها تشفع لهم عند الله وأنها تنفعهم، أنها تشفع لهم وتنفعهم عند الله سبحانه وتعالى لما لها من المقامات العالية ولما لها من الدرجات السامية. فهذه الآلهة التي يعبدونها، هذه الأوثان وهذه الأصنام، يزعمون أن لها مكانة عند الله، فهم يشفعون عند الله بها، اتخذوها وسائط وجعلوها وسيلة. وهذا شيء قبيح عقلا قبل أن يكون قبيحا شرعا، لأنهم جعلوا رب الأرباب سبحانه وتعالى وملك الملوك ومالك الملك الذي بيده كل شيء والذي خلق كل شيء والذي كل شيء له مقهور ومربوب ومخلوق سبحانه وتعالى، جعلوه كملك من ملوك الدنيا. ملوك الدنيا يحتاجون إلى وزراء وجهاء وسطاء يكملون نقصهم. هذا ملك ما يدري، يحتاج إذا أردت حاجة عنده، هو ما يعلم بك ولا يدري عن حالك ولم يسمع بك، فيحتاج إذا أردت منه شيئا أن تشفع، أن يكون هناك وساطة بينك وبينك وبينه. ترى شخصا وجيها أو وزيرا أو غنيا يشفع لك عند هذا الملك حتى يعرفك وحتى يساعدك. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، هل هو بحاجة إلى هؤلاء الوسطاء والشفعاء؟ هذا قبيح من أهل الشرك والكفر. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هكذا قالوا، قالوا ما نعبد هذه الأصنام وهذه الأوثان إلا من أجل أنها تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، تقربنا إلى الله عز وجل. ويزعمون أن هذه الأصنام تشفع لهم عند الله يوم القيامة وأنها تنجيهم من النار. قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. أين الشفعاء؟ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فين؟ أين الشفعاء الذين زعمتم؟ أين هم؟ إذن هذه الشفاعة هي المنفية، الشفاعة التي كان يدعيها أهل الشرك وأهل الكفر. أما الشفاعة المثبتة في القرآن الكريم فهي الشفاعة الشرعية. والشفاعة الشرعية مقيدة بقيدين ومشروطة بشرطين. الشرط الأول إذن الشافع، إذن الله للشافع أن يشفع، إذن الله، إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. لماذا؟ لكمال ملكه وعظيم سلطانه عز وجل. من الذي يستطيع أن يتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن يشفع هكذا بدون إذن الله؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالله عز وجل لكمال سلطانه وعظمته وجبروته سبحانه وتعالى ما يستطيع أحد من الخلق أن يتقدم وأن يشفع إلا إذا أذن الله له، وليس كملوك الدنيا يأتي الإنسان يشفع هكذا بدون إذن. لا، الله لعظيم سلطانه عز وجل لا يستطيع أحد من الناس أن يتقدم وأن يشفع إلا إذا أذن الله له. والشرط الثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، رضا الله عن المشفوع له. والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، إذن أهل الشرك ليس لهم شفاعة، لأن الله لا يرضى عنه ولا يرضى لعباد الكفر. إذن إذا شفع الشافع عند الله عز وجل بعد إذنه لا يجوز له أن يشفع إلا لمن رضي الله عنه، رضي قوله وفعله. إذن أهل الشرك هل يشفع لهم أحد؟ أبدا، وما تنفعهم شفاعة الشافع، ما أحد يشفع لأهل الشرك والكفر، لأن الله عز وجل لا يرضى عنهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية جمعت الشرطين في الشفاعة المثبتة الشرعية: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا الشرط الأول، ويرضى، هذا الشرط الثاني، ويرضى عن المشفوع له. ويقول الله عز وجل عن الملائكة أيضا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ما يستطيع الملك أبدا مع ما له من المكانة والكرامة عند الله عز وجل، ما يستطيع أبدا أن يشفع لأحد من أهل الكفر أو أهل الشرك، لأن الله لا يرضى ذلك سبحانه وتعالى. إذن هذه الشفاعة وهذه أنواعها في كتاب الله سبحانه وتعالى. والشفاعة يوم القيامة لها أنواع. أولا، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف في فصل القضاء، وهذه الشفاعة العظمى، النبي يشفع لجميع الخلائق، ولكن لا يشفع رسولنا عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن يخر ساجدا فيقال له: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. فما يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع أو أن يتكلم إلا بعد أن يأذن الله له، يستأذن أولا ثم يؤذن له. طيب، وأيضا من أنواع الشفاعة الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها، وهذه أيضا خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يستأذن لأهل الجنة في دخولها. الشفاعة الثالثة الشفاعة لأبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذه خاصة بأبي طالب من المشركين، وخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا. أبو طالب يا أخواننا مات على الشرك، ولكنه كان يذب عن الإسلام، وكان يذوذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعباس سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: عمك أبو طالب كان يفعل ويفعل ويفعل، فهل نفعته بشيء؟ قال النبي: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولاي لكان في الدرك الأسفل. يعني أبو طالب يستحق أن يكون في الدرك الأسفل من النار، ولكن النبي شفع له فخفف عنه العذاب، فهو في ضحضاح من نار. الضحضاح هو الماء الذي يبلغ إلى الكعبين، ولكن هذا الضحضاح من نار والعياذ بالله يغلي منه دماغه، هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ويظن أبو طالب أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخفهم عذابا، نعوذ بالله من نار جهنم، وهو على هذه الحالة أبد الآبدين. هل يستطيع الإنسان أن يغلي دماغه لحظة واحدة؟ يغلي دماغه إلى الأبد نعوذ بالله. والكفار يصطرخون فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها إلى الأبد وهم في النار نعوذ بالله من نار جهنم. فهذا أخف أهل النار عذابا ويظن أنه أشد أهل النار عذابا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفع له. النوع الرابع الشفاعة لبعض من استحق النار من أهل التوحيد أن لا يدخلها، وهذه عامة للنبي ولغيره. الثلاثة أنواع الأولى هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الرابعة عامة له ولغيره. الخامس الشفاعة لمن دخل النار، لبعض من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها، أن يخرج منها، وهذا أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره. بل إن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فمن عنده التوحيد ولو كان ضعيفا في قلبه فإنه لا يخلد في النار، الله عز وجل يخرجه، وهذا من فضل التوحيد. السادسة الشفاعة لبعض أهل الجنة في رفع درجاتهم، وهذه أيضا للنبي ولغيره. إذن الأنواع الثلاثة الأول هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والثلاثة الأخيرة هذه له ولغيره. هذا نوع الشفاعات، ولكن هذه الشفاعة كما تلاحظون لا بد أن تكون بعد إذن الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لكمال سلطانه عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى ما يشفع أحد عنده إلا بإذنه عز وجل. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، ولا يرضى لعباده الكفر، والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فكما تلاحظون أن هذه الشفاعات هي لأهل التوحيد، واستثني من ذلك أبو طالب خاصة كما جاء في الأحاديث، حتى أن أبا طالب هذا لم تنفعه الشفاعة إلا في تخفيف العذاب فقط، أما الخروج من النار لا، لا يخرج منها أبدا لأنه مات على الكفر، ولكن في التخفيف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذن الله أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، لم يأذن له. لماذا؟ لأن المشرك أو من مات على الشرك لا يجوز لأحد أن يستغفر له، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه لا أستغفرن لك، فالله عز وجل أجاب عن هذا، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، لما تبين أنه عدو أنه كافر تبرأ منه. فالمسلم لا يجوز له أن يستغفر للمشرك إذا علم أنه مات على الشرك والكفر، لأنه لا يجوز الشفاعة، لأن الاستغفار شفاعة، نوع من الشفاعة دعاء، لا يجوز أن يكون هذا للمشرك. قال المؤلف رحمه الله الشفاعة، لماذا المؤلف أورد هذا الباب في هذا الموضع وفي كتاب التوحيد. قال الشيخ سليمان رحمه الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، أنقله ملخصا: لما كان المشركون في قديم الدهر وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة كما أخبر الله عنهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أراد المصنف رحمه الله إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك. وسبحان الله، القبوريون على خطة أولئك المشركين. المشركون يقولون نعبد اللات والعزى ومنات من أجل الشفاعة، تشفع لنا عند الله. كذلك القبوريون قالوا نحن ما نعبد أحمد البدوي، ما نعبد الرفاعي، ما نعبد الجيلاني أو المرغني، نحن هؤلاء أولياء، أولياء لهم مكان عند الله، أولياء لهم منزل عند الله، فنحن نستشفع بهم، نتخذهم وسائط. يا سبحان، نفس المنطق، هذا منطق أبي جهل وأبي لهب نفسه. المشركون الأولون في الجاهلية إنما عبدوا هذه الأصنام وهذه الأوثان، اتخذوها شفعاء ووسائط. كذلك القبوريون المتأخرون كذلك اتخذوا هذه القبور وهذه الأضرحة والمشاهد وسائط، ولكن اختلفت المسميات. هناك يقولون اللات، العزة، منات، هبل إلى آخره. الآن يقولون مشهد الرفاعي، مشهد الجيلاني، مشهد المرغني، مشهد ابن عربي، مشهد ابن علوان. الأسماء اختلفت فقط، وإلا كله شرك. يقول الشيخ سليمان: وأراد المصنف رحمه الله إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك، وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله أنه يشفع كما يشفع الوزير عند الملك منفية دنيا وأخرى، هذه منفية دنيا وأخرى. وإنما الله الذي يأذن للشافع ابتداء ولا يشفع ابتداء كما يظنه أعداء الله. انتهى ملخصا. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به يعني أنذر بالقرآن. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم هم أهل التقوى والإيمان، هم الذين ينتفعون بالقرآن. أما أهل الشرك والكفران ما ينتفعون، إنما ينتفع بكتاب الله أهل التقوى وأهل الدين. وهؤلاء من صفاتهم أنهم أهل توحيد وإخلاص لله عز وجل. ليس لهم من دونه، ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، ليس لهم ولي يلتجئون إليه أو يعبدونه، وليس لهم شفيع يجعلونه وسيطا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ما يحتاج إلى وسطاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الله عز وجل قريب، يسمع دعاءنا ويرى مكاننا ويعلم أحوالنا ويسمع كلامنا، وهو أعلم بنا من أنفسنا سبحانه وتعالى. ما يحتاج، وهو معكم أينما كنتم، ما يحتاج إلى وساطة أو إلى شفيع. ترفع يديك تدعو، يسمع الله عز وجل دعاءك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. وليس كما يقول أهل الشرك يحتاج إلى وساطة أو إلى شفيع. فأهل الإيمان ليس لهم من دون الله عز وجل ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة لله عز وجل هو الذي يأذن بها، وليست لهذه الأنداد والأصنام والأوثان التي يدعيها أهل الشرك. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لكمال سلطانه عز وجل وعظيم جبروته سبحانه وتعالى وملكه ما يستطيع أحد أن يتقدم وأن يشفع إلا إذا أذن له. والشيخ رحمه الله المؤلف في الآية الأولى ذكر الشفاعة المنفية، وفي الآية الثانية والثالثة ذكر الشفاعة المثبتة ليبين أن الشفاعة جاءت منفية وجاءت مثبتة كما ذكرناه في الشرح. وقوله وكم من ملك في السماوات، ومعلوم أن ملائكة السماوات هم أعظم الملائكة، لا تغني شفاعتهم شيئا. يا سبحان الله، فإذا كان ملائكة السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، فكيف بهذه الأصنام المصنوعة من الحجارة تريد تنفع؟ فكيف بالموتى المقبورين ينفعون؟ إذا كان ملائكة السماء ما تغني شفاعتهم شيئا إلا بشرطين، إلا من بعد أن يأذن الله، ولو كان ملكا ما يستطيع أبدا أن يتقدم وأن يشفع إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ويرضى عن المشفوع له. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية الكريمة هي التي قال عنها بعض العلماء إنها تقطع عروق شجرة الشرك في القلب، يعني هذه الآية تقطع جميع العلائق على المشركين. كيف ذلك؟ تأمل في الآية، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن ليس لهم ملك وليس لهم شراك مع الله عز وجل، وإنما الملك لله سبحانه وتعالى. إذن نفى عنهم أن يكون لهم شيء من ملك الله سبحانه وتعالى. ما يملكون مثقال ذرة، ما يملكون مثقال ذرة، إذن الملك والخلق والتدبير والتصرف كله سبحانه وتعالى بيد الله عز وجل. هؤلاء ليس لهم شيء، ما يملكون من الكون ذرة واحدة، إذن ليسوا شركاء. وما لهم فيهما من شرك، يعني حتى لا يملكون ذرة واحدة على سبيل الاستقلال ولا يشاركون الله في شيء منه، لا يملكون شيئا لا استقلالا ولا شركا. وما لهم منهم من ظهير، ليس لهم معين ومساعد وظهير لله سبحانه وتعالى. إذن لا يملكون شيئا من الكون وليس لهم شراكة في هذا الكون، والله عز وجل غني عنهم، ليس له منهم لا ظهير ولا معين ولا مساعد. طيب إذا ماذا بقي لهم؟ هذه الأنداد التي تعبدونها ماذا بقي لها؟ لا تملك شيئا استقلالا، ولا تملك شيئا مشاركة، ولا تساعد ولا تعاون رب العالمين، فالله غني عنهم سبحانه وتعالى. إذن ماذا بقي؟ قد يقول المشرك نعم بقي لها شيء، بقي لها شيء. هي طبعا قد يقول المشرك هي لا تملك شيئا، الملك كله لله استقلالا، ولا تشارك رب العالمين في شيء، فالله عز وجل هو الملك وكل شيء ملكه وخلقه وتصرفه، وأيضا لا تعين ولا تساعد رب العالمين لأن الله عز وجل هو الغني الحي القيوم، ليس بحاجة إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى، هو الغني بذاته. ولكن لها مكانة وتشفع. تأملتم؟ قد يقول المشرك لها مكانة وتشفع، فالله عز وجل قطع حتى هذه عليهم، هذه حتى اللي قطعها عليهم، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الشفاعة ليس لهم شفاعة، ما يشفعوا، لأن الشفاعة عند الله عز وجل إنما تكون بإذنه سبحانه وتعالى، إنما تكون بإذنه لكمال ملكه وسلطانه. إذن ماذا بقي للمشرك؟ أرأيتم أن هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب؟ ماذا بقي لهم؟ نحن نقول الآن للمشرك الذي يعبد اللات والعزة، أو نقول للقبوري الذي يعبد البدوي والجيلاني والحسين وزينب
وغيرهم من الصالحين والأولياء أو من المقبورين عموما، نقول لهم هذا ونسألهم هذا السؤال: هل هذه الأنداد والأصنام أو هؤلاء الأولياء أو هذه الملائكة أو الأنبياء أنتم تستغيثون بهم وتدعون وتذبحون لهم، هل هم يملكون شيئا من الكون استقلالا؟ لا أبدا، ما يملكون، الملك لله. هل هم شركاء في شيء منه لله عز وجل؟ أبدا ليسوا شركاء. هل منهم أحد ظهير لله، يعني معين له يساعده في التدبير والتصرف؟ أبدا، الله عز وجل ليس بحاجة، هو الغني سبحانه وتعالى. طيب إذا ماذا بقي لكم؟ قالوا لهم مكانة، لهم مكانة ولهم منزلة، يشفعون لنا عند الله، يشفعون لنا عند الله. فنقول لهم: ولكن الشفاعة عند الله عز وجل لا تكون إلا بإذن الله، والله عز وجل لا يأذن لها أبدا. هذا الخطاب للملائكة والأنبياء والصالحين، طبعا هم الذين يشفعون، والله عز وجل لا يمكن أن يأذن للملائكة أو للأنبياء أو الصالحين أو الأولياء أن يشفعوا لكم. لماذا؟ لأنكم من أهل الشرك، والله لا يأذن لأحد أن يشفع لمشرك، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. ولو أن الشفاعة للمشرك يأذن الله بها لأذن الله لنبيه أن يستغفر لأمه، ولكنه لم يأذن له. فأنتم أيها المشركون، يا من تعبدون اللات والعزى، أو يا من تعبدون البدوي أو الجيلاني أو الرفاعي أو ابن علوان، أنتم ليس لكم أبدا سبيل لله سبحانه وتعالى، ما لكم سبيل. حتى هذه التي تزعمون أنها تشفع لكم لن تشفع، لن تشفع. تعبدون الملائكة، تعبدون الأنبياء، تعبدون الأولياء، ما ينفعونكم، ما ينفعونكم ولن يشفعوا لكم أبدا، مستحيل. هل عيسى بن مريم يا إخواننا يشفع للنصارى الذين يقولون عنه إنه ابن الله أو الذين يعبدونه؟ أبدا مستحيل، ما يشفع لهم، بل يتبرأ منهم يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى لن يأذن لعيسى، وعيسى لن يشفع لهم أصلا. لن يأذن الله عز وجل لأحد أن يشفع لأهل الشرك وأهل الكفر، والله المستعان. فتأمل في هذه الآية العظيمة، كأي كما قيل إنها تقطع عروق الشرك. قال أبو العباس، أبو العباس هو ابن تيمية رحمه الله، نفى الله عما سواه. تأمل في كلام ابن تيمية، فهو كاف شاف واف، يقول نفى الله عما سواه، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، نفى أن يكون لغيره ملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أو قسط منه، يعني له شراك فيه، وما لهم فيهما من شرك، أو يكون عونا لله، وما له منهم من ظهير، الظهير هو المعين، ولم يبق إلا الشفاعة، أليس كذلك؟ لم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، هذا الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها الأنبياء وتصل أخيرا لمن؟ إلى النبي، فيقول أنا لها، يذهب يخر ساجدا تحت العرش، ما يشفع ابتداء لا، والله عز وجل يأذن له. يقول ثم يقال له ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، إذن يأذن الله له. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن أهل التوحيد هم أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. يعني النبي إذا شفع أو الملك إذا شفع أو الولي إذا شفع الشهيد يشفع، الشهيد يشفع في 70 من أهله استحقوا النار، يشفع لهم ما يدخلون النار. شفتوا كيف الفضل؟ الشيخ الإسلام يقول هذه الشفاعة إنما هي فضل الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يريد أن يعفو وأن يغفر لهذا الرجل فيجعل هذه الشفاعة سببا. لماذا؟ ليكرم الشافع، ليكرم الشافع بالشفاعة ويرحم المشفوع له، ففيها فضل للشافع وفيها فضل للمشفوع له، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. يقول فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية. صفة الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي يدعيها المشركون للأنداد والأصنام والأوثان أو للمقبورين الذين يأتون عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يطوفون أو يذبحون مثلا. قديما، الآن الحمد لله ما في شيء من هذا، لكن في من يأتي يقف يدعو والله أعلم ماذا يقول في دعائه. يعني الذين يستغيثون بالنبي ويطلبون منه الشفاعة والمغفرة وإلى آخره، هل هؤلاء تنفعهم شفاعة النبي؟ الجواب ما تنفعهم. طيب قد يقول قال النبي يشفع كيف ما ينفع؟ نقول نعم، إن الله سبحانه وتعالى لا تنفع شفاعة النبي لأمرين: أولا إن الله عز وجل لن يأذن بهذه الشفاعة. لماذا لن يأذن بها؟ لأنها هذه الشفاعة للمشركين، والمشرك ما تنفعه الشفاعة، عرفتم؟ فالمشرك لا يظن المشرك أن النبي يشفع له أو أن الملك يشفع له، أبدا لن يشفع له، لأن هذه الشفاعة لن تكون، لن يأذن الله بها. الله عز وجل لا يأذن إلا بشفاعة تكون لمن؟ تكون لأهل التوحيد، لمن يرضى الله عنه. فهذه الشفاعة المنفية. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، لها شرطان مرة. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، وهو أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، ما يشفع إلا بعد أن يؤذن له، فكيف بغيره؟ السادسة من أسعد الناس بها أهل التوحيد والإخلاص. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، هذا الذي أردت أن أقوله، المشرك لن تناله الشفاعة أبدا، إلا كما ذكرت أبو طالب شفع له النبي، ولكن شفع له النبي في ماذا؟ في تخفيف العذاب فقط وليس بالخروج من النار. الثامنة بيان حقيقتها، بيان حقيقة الشفاعة. كيف؟ أن الله سبحانه حقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. هذه حقيقة الشفاعة كما قال ابن تيمية. فهذا هو حقيقة الشفاعة، لا كما يظنه المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء في من شاء فيدخله الجنة وينجيه من النار، ولهذا يسألونها من الأموات وغيرهم إذا زاروهم. قاله حفيد المؤلف الشيخ سليمان بن عبد الله. مع الأسف يذهبون للموتى يسألون الشفاعة، يظنون أن هذا الميت يشفع عند الله ينفعه ينجي من النار يدخله الجنة، وهذه في الحقيقة هي الشفاعة التي كان يعتقدها المشركون في الجاهلية. والصوفية من أكثر الناس تعلقا، الصوفية من أكثر الناس تعلقا بمسألة الشفاعة هذه، شفاعة النبي وشفاعة الأولياء وشفاعة هؤلاء. الله المستعان. فيه التاسعة ما في عندي. الثامنة فيه التاسعة ها؟ ما في الثامنة فقط. طيب نقف عند هذا الحد. كم بقي الأذان؟ انتهى. طيب نقف هنا، في سؤال نتركه لغد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.